زجر الطير أن يحرك طيرا حتى ينظر إلى أين تتحرك، ويزجر الطير في حركته، ثم يفهم من ذلك الزجر هل هذا الأمر الذي سيقدم عليه أنه أمر محمود أو أمر مذموم، أو يطلع بحقيقة زجر الطير على مستقبل الحال. فهذا نوع من الجزء وهو السحر، لما ذكرت لكم أن معنى الجزء هو الشيء المرغول المطرح الذي يفرق الواحد عن الحق. والسحر شيء خفي يؤثر على النفوس، والعيافة من التأثر بالطير وبزجرها وبانتقالها من هنا إلى هنا أو بحركتها شيء خفي دخل في النفس فأثر عليها من جهة الإقدام أو الكرب، فصار نوعا من السحر لأجل ذلك، وهو جبس لأنه شيء مرغول أدى إلى الإقبال أو الامتنان. والطيرة أعم من العيافة، لأن العيافة على حسب تفسير عوف وهو أحد تفسيراتها متعلق بالطير وحده، وأما الطيرة فهو سمعان لما فيه تشاؤم أو تفاؤل بشيء من الأشياء، وسيأتي باب مستقل لذكر أحكام الطيرة وصورتها وما يأتي منها يأتي إن شاء الله تعالى. وحقيقة الطيرة أنه يرى شيئا كان في الأول من الطير تحرك يمينا أو يسارا، فلما رآه تحرك يمينا قال هذا تفاؤل أنني سأنجح في هذا العمل أو في هذا السبب، وإذا رآه تحرك شمالا قال هذا معناه سأنضر في هذا السبب أو سيصيبني مكروه فرجع. قد قال عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قد يتشاءم بحركة شيء، بكلمة يسمعها، بشيء في الجو، بفساد سيارة أمامه، بفساد في الجو حصل أمامه أو في ذلك اليوم الذي سينتقل فيه، أو تفاعل بشيء حصل له في أول، تشاءم بشيء حصل له في أول زواجه ونحو ذلك من أنواع التشاؤم، أو التشاؤم بالأشهر أو بالأيام، هذا كله من أنواع الطيرة. ومتى يكون طيرة؟ إذا رده عن حاجته أو جعله يقبل عن حاجته. فإذا تشاءم، وذلك التشاؤم حينما سيطر على قلبه جعله يقدم أو يحزن، فإنه يكون متطيرا. وكذلك في ذلك التفاعل، إذا رأى شيئا فجعله ذلك الشيء يقدم، ولولا ذلك الشيء أنه رآه لما جعله يقدم، فإن ذلك أيضا من الطيرة، وهو نوع من أنواع التأثيرات الخفية على القلوب، وذلك برد من السحر. وأما الطرق فهو مأخوذ من وضع طرق في العرض وهي الخطوط، فيأتي بخطوط متنوعة ويخطها في العرض خطوط كثيرة ليس لها عدد، ثم يبدأ الكاهن الذي يستخدم الخطوط فيمسح خطا 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 او يمسح خطين خطين بسرعه، ثم ينظر ما بقي فيقول هذا الذي بقي يدل على كذا وكذا، هذا الذي بقي يدل على انك ستغتن، يدل على انك سيصيبك كذا وكذا ونحو ذلك، وهو نوع من انواع الكهانه، والكهانه ضربا من السحر. قال هنا: والطرق الخط يخط بالأرض، والجبس قال الحسن رمح الشيطان، وهو من أنواع السحر، وأن الشيطان يدعو إلى ذلك بصوته وبعوله. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله يوم السبت، ونرجو أن يكون من يوم السبت مع طول الزمن أن ننتهي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. قد نختصر بعض الاختصار في بعض الأبواب لأجل أن ننهى الكتاب مع عدم إصلال إن شاء الله بمقاصد المؤلف رحمه الله تعالى وأجل له المثوبة. هذا يأثر الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإقبال على الخيرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ويقينا وصلاحا يا ارحم الراحمين. أما بعد، قد ذكرنا أن هذا الباب عقده الإمام رحمه الله تعالى لبيان أن هناك من الأعمال ما أطلق عليه أنه السحر، ولكن لا يختلف مع السحر الذي في الباب قبله في جميع الأحكام. ثم إن بعد هذه الأنواع يجهل كثير من المسلمين أنها من السحر، فتارة يدخلونها في غير باب السحر وهي مع السحر مشتركة في حقيقته وفي بيان أصله أو في أصله ووضعه اللغوي. وقفنا عند قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا فيه بيان أن تعلم النجوم تعلم للسحر، ويأتي في باب خاص بعد ما جاء التنجيم أنواع تعلم النجوم وما جعل الله جل وعلا النجوم له. قوله هنا من اختلف شعبة يعني من تعلم بعدا من علم النجوم، لأن الشعبة هي طائفة من الشيء أو جزء من أجزائه، فكل جزء من أجزاء علم النجوم الذي هو علم التأثير نوع من أنواع السحر. قال: فقد اختلف شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كلما زاد في تعلم علم النجوم كلما زاد في تعلم السحر حتى وصل إلى آخر حقيقة علم التأثير كما يسمونه، فيصبح سحرا وكهانة على الحقيقة. ويأتي أن التنجيم منه علم التأثير، وهو جعل الكواكب والنجوم بحركتها والتقاطها واقترابها وطلوعها وغروبها مؤثرة في الحوادث الأرضية، أي دالة على ما سيحدث في الأرض، فيجعلونها دالة على علم الغيب، دالة على المغيبات. وهذا القدر من السحر لأنه يشترك معه في حقيقته، وهو أنه جعل للتأثير بأمر خفي. قال: ومن النسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، أن عقد العقد والنفث فيها من أنواع السحر، والنفث المقصود به هنا النفث الذي فيه استعادة واستعانة بالشياطين، فليس كل نفث في عقدة يعقد السحر، بل لا بد أن يكون النفث بأدعية معينة ورقى شركية وتعويذات وكلام تحضر الجن عند تلاوته وتخدم هذه العقدة السحرية. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، على ما كان يتعاطاه الناس المرضى في ذلك الزمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من النفس في العقد كما قال جل وعلا ومن شر النفاثات في العقد ومن سواحل. قال فقد سحر لأن الجن يخدم هذا السحر بالنفس في العقدة. وفائدة العقدة عند السحرة أنه لا ينحل السحر ما دامت معقودة، فينعقد الأمر الذي أراده الصاحب بشيئين، في العقدة وفي النفس. العقدة عقدة حبل أو خيط أو نحو ذلك، والنفس فيها بالأدعية الشركية والاستعانة بالشياطين. ومن الأمور المهمة أن تعلم في هذا الباب أن العقد هذه تارة تكون مرئية واضحة وتارة تكون صغيرة جدا، وما كان صغيرا جدا منها أو ما كان مرئيا فإنه ينبغي لمن اطلع عليه أو انظر فيه أن يحل العقدة لتأثير السحر بإذن الله أو يضعف تأثيره. قال ومن سحر فقد أشرك، هذا عام لأنه رتب جزاء على فعل بصيغة من، فكأنه قال كل من سحر فقد أشرك، يعني سحر بذلك النحو الذي ذكر وهو أن يعقد عقدة ثم ينفث فيها. من سحر فقد أشرك، هذا دليل لما ذكرنا لكم في الباب قبله أن كل سحر يعد من أنواع الشرك، لأنه لا يمكن أن يحدث السحر إلا بالنفث في العقد أو باستحضار الجن وبعبادة الجن ونحو ذلك، وهذا شرك بالله. قوله ومن سحر أشرك ليس معناه أنه أشرك بعقد العقدة مثلا، وإنما فقد أشرك يعني حين سحر. ومن المعلوم أنه قبل أن يعقد العقدة وينفث فيها فلا بد من تعلمه، ولهذا يكون مشركا قبل أن يعقد وينفث، ما دام أنه تعلم ذلك ليعمل به فإنه مشرك بالله، لأن تعلمه فيه الشرك بالله جل وعلا. قال ومن تعلق شيئا وصل إليه، هذا مر معنا مثاله ومعنى هذا الحديث، وأن القلب إذا تعلق شيئا بمعنى أحبه ورضيه وتعلق القلب به فإنه يوكل إليه ويجعل هو السبب الذي من أجله يجيء نفعه أو يجيء ضره. ومعلوم أن كل الأسباب الشركية تعود على فاعلها أو على الراضي بها من ضرر لا بالنفع، والعبد إذا تخلى عن الله جل وعلا ووكل إلى نفسه أو وكل إلى غير الله جل وعلا فقد خاب وخسر وضر أعظم الضرر. فسعادة العبد وعظم صلاح قلبه وعظم صلاح روحه بأن يكون تعلقه بالله جل وعلا وحده. وقوله هنا ومن تعلق شيئا وكل إليه، فإنه من تعلق بالله فإن الله كافيه، من تعلق قلبه بالله إنزالا بحوائجه بالله ورهبا بما عند الله ورهبا مما يخافه ويعذيه يعني يوم العبد فإن الله جل وعلا كافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا تعلق العبد بغير الله فإنه يوكل إلى ذلك العبد، والعباد فقراء من الله، فالله جل وعلا هو ولي النعمة وولي الفضل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. فمن أنزل حاجته بالله أفلح، ومن تعلق قلبه بالله أفلح، وأما من تعلق بالخرافات أو تعلق بالأمور الشركية كالسحر وكالذهاب إلى الأولياء وطلب المدد منهم أو طلب الإغاثة منهم فإنه يوكل إلى المخلوق، فمن وكل إلى المخلوق فإنه يضر بذلك أعظم من ضرر، كما قال جل وعلا يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. قال بعد ذلك عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العبد هي النميمة القارئة بين الناس رواه مسلم. العجز هكذا تروى في كتب الحديث عن العجز وفي كتب غريب الحديث واللغة تنطبع هكذا العبا. هل منبئكم ما العبا بأشباهها في وزنها؟ وهي كما تصرح النبي عليه الصلاة والسلام النميمة القارئة بين الناس. وأصل العجز في اللغة يطلق على أشياء ومنها السحر، والنميمة القارئة بين الناس نوع من أنواع السحر، وهي كبيرة من الكبائر ومحرم من المحرمات. ووجه الشبه بين النميمة وبين السحر أن تأثير السحر في التفريق بين المتحابين أو في جمع المتفارقين تأثيره على القلوب خفيف، وهذا عمل النمام، فإنه يفرق بين الأحباب لأجل كلام يسوقه لهذا وكلام يسوقه لذاك، فيفرق بين القلوب ويجعل العداوة والبغضاء بين قلب هذا وهذا. فحقيقة النميمة كما قال جل وعلا عن السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، والنميمة هي القالة بين الناس، وهذا كما هو ظاهر من أنواع السحر. وهذا النوع محرم لأنه كبيرة من الكبائر، وأن النميمة نوع من أنواع الكبائر، والكبائر من أعظم الذنوب العملية. قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. قال عن البيان إن منه ما هو سحر، والمقصود بالبيان هنا التبيين عما في النفس بالألفاظ الفصيحة البينة التي تأخذ المصانع والقلوب فتسحر القلوب، فتقلب ربما الحق باطلا والباطل حقا حتى يغدو ذلك الذي يعد من أهل البيان والفصاحة، يغدو في قلوب الناس أن ما قاله هو الحق وأن ما لم يقله أو رده هو الباطل. فهذا ضرب من السحر لأنه تأثير خفي على النفوس بالألفاظ. هذا التأثير الخفي بقلب الحق باطلا بقلب الباطل حقا تأثيره خفي كتأثير السحر في الخفاء، ولهذا قال إن من البيان والسحر. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا فيه ذم للبيان وليس مدحا له. قال إن من البيان والسحر على جهة الذم، وبعض أهل العلم يقول إن ذاك على جهة المدح لأنه يصل في التأثير إلى أن يؤثر تأثيرا بالغا كتأثير السحر في النفوس، وتأثير بالغ إذا كان من جهة البيان يقولون فإنه جائز، وهذا من جهة المدح له وبيان عظم تأثيره. ولكن هذا فيه نظر، فالظاهر أنه لما جعل البيان السحر علمنا أن هذا أنه، ولهذا أورده الشيخ رحمه الله في هذا الباب الذي اشتمل على أنواع من المحرمات. فالذي يستغل ما آتاه الله جل وعلا من اللسان والبيان والفصاحة في قلب الباطل حقا وفي قلب الحق باطلا، هذا لا شك أنه من أهل الوعيد ومذموم على ذلك، لأن البيان إنما يقصد به نصرة الحق لا أن يجعل ما أدخله الله جل وعلا حقا في أنفس الناس وفي قلوبهم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التهوان والتهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عراقا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن مسعود دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المفروط ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عنها في الضمير. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ورحله ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنه: في قوم يكتبون على جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
باب ما جاء في الكهان ونحوهم. هذا الباب أتى بعد أبواب السحر، لأن حقيقة عمل الكاهن أنه يستخدم الجن لإخباره بالأمور المغيبة، إما التي ظهرت في الماضي أو الأمور المغيبة في المستقبل التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله. فالكاهن يجتمع مع الساحر، لأن كل منهما يستخدم الجن لغرضه ويستمتع بالجن لغرضه. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الكهانة استخدام للجن، واستخدام الجن كفر وشرك أكبر بالله جل وعلا، وأنه لا يجوز أن يستخدم الجن في مثل هذه الأشياء. واستخدام الجن في مثل هذه الأشياء لا يكون إلا بأن يتقرب إلى الجن بشيء من العبادات. فالكهان لا بد حتى يخدموا بذكر الأمور المعيبة لهم أن يتقربوا إلى الجن ببعض العبادات، إما بالذبح أو الاستغاثة أو بالكفر بالله جل وعلا بإهانة المصحف أو بسب الله أو نحو ذلك من الأعمال الشركية الكفرية. فالكهانة مضادة لأصل التوحيد، والكاهن مشرك بالله جل وعلا لأنه يستخدم الجن ويتقرب إلى الجن بالعبادات حتى تخدمه الجن، وهذا غير ممكن إلا لمن حتى تخبره الجن بالمغيبات، هذا لا يمكن إلا بأن يتقرب إلى الجن بأنواع العبادات. وأصل الكهان في الجاهلية كانوا كما مر معنا في حديث جابر في باب سبق أن الكهان كانت منتشرة في بلاد العرب في الجزيرة وفي غيرها. والكهان أناس يدعى فيهم الولاية والصلاح عندهم، كأن عندهم علم ما سيكون في المستقبل، أو عندهم علم المغيبات التي ستحدث للناس أو تحدث في العرب. ولهذا كانت العرب تعظم الكهان وكانت تخاف من الكهان، وكانت تعطي الكاهنة أجرا عظيما لأجل ما يخبر عنه. والكاهن كما ذكرنا لا يصل إلى حقيقة عمله بأن يخبر عن الأمور المغيبة إلا باستخدام الجن، والتقرب إلى الجن التقربات الشركية، فتستمتع الجن به من جهة ما صرف لها من العبادة، ويستمتع هو بالجن من جهة ما يخبره به الجن من الأمور المغيبة. والجن تصل إلى الأمور المغيبة التي تصدق فيها عن طريق استراق السمع، فإن بعضهم يركب بعضا حتى يسمعوا الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا في السماء، فربما أدرك الشهاب الجنيا قبل أن يلقي الكلمة لمن تحته، وربما أدرك الشهاب الجني بعد أن يلقى الكلمة، فتأتي هذه الكلمة للجن فيعطونها الكهان فيكذب معها الكاهن أو تكذب معها الجن 100 كذبة حتى يعظم شأن الكهان وحتى تعظم عبادة الإنس للجن. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان قراء السمع كثيرا جدا، وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام حرفت السماء من أن تسترق الجن السمع لأجل تنزل القرآن والوحي حتى لا يقع الاشتباه في أصل الوحي والنبوة. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقع الاختراق، ولكنه قليل بالنسبة لما كان عليه قبل البعثة، فصارت عندنا أحوال اختراق السمع 3، قبل البعثة كثير جدا وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل اختراق من الجن، وإن حصل فهو نادر في غير وحي الله جل وعلا بكتابه لنبيه. والحالة الثالثة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام رجع استراق السمع أيضا، ولكنه ليس بالكثرة التي كانت قبل ذلك، لأن السماع مرهق حرسا شديدا وشهبا. الله جل وعلا بين ذلك في القرآن في آيات كثيرة، من أن النجوم والشهب ترمي الجن، كما قال جل وعلا: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الشهب مرصدة للجن. تبينت لك حقيقة الكاهن، إذا ظهر ذلك فالكاهن قد يطلق عليه العراف، وهذا الاسم الكاهن أو العراف اسمان متداخلان، قد يكون أحدهما يدل على الآخر. وعند بعض الناس أو في بعض الجهات يستخدم الكاهن للإخبار بما يحصل في المستقبل، ويستخدم كلمة أو لفظ العراف لمن يخبر عن الغائب عن الأعين مما حصل في الماضي، من مثل مكان المسروق أو السارق من هو، ونحو ذلك مما هو غائب عن الأنظار، فإنما يعلمه العراف بواسطة الجن. والصحيح في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلمون في معرفة الأمور بتلك الطرق. من تكلم في معرفة الأمور المغيبة إما الماضية أو المستقبل بتلك الطرق، طريق التنجيم أو طريق الخط في الرمل أو طريق الطرق على الحصى أو في طريق أو الخط في الرمل بطريق الطرق أو بالودع أو نحو ذلك من الأساليب، أو بالخشبة المكتوب عليها باجات ونحو ذلك من قراءة الفنجان أو قراءة الكف، كل من يخبر عن الأمور المغيبة بشيء يجعله وسيلة لمعرفة الأمور المغيبة يسمى كاهنا ويسمى عرافا، لأنه لا يحصل له أمره إلا لنوع من أنواع الكهانة، وسيأتي ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله: بعد ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني من العرافين والمنجمين والذين يحطون في الرمل والذين يكتبون على الخشب ونحو ذلك، قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء تصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث نبه الشراح على أن لفظه في مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، بدون كلمة تصدقه. وكلمة تصدقه في هذا الحديث موجودة في مسند الإمام أحمد. الشيخ رحمه الله ذكر هذا اللفظ وعزاه لمسلم على طريقة أهل العلم في عزو الحديث لأحد صاحبه الصحيح إذا كان أصله فيهما باتحاد الطريق أو نحو ذلك. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا الحديث فيه جزاء الذي يأتي العراف فيسأل العراف، وقلنا أن العراف يشمل اسم الكاهن ونحو ذلك. فمن أتى عرافا فسأله بمجرد سؤال ولم يصدقه فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. والمقصود من قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما أنها تقع مجزئة لا يجب عليه قضاؤها، ولكن لا ثواب له فيها، لأن الذنب والإثم الذي حصله حين أتى العراف فسأله عن شيء يقابل ثواب الصلاة 40 يوما، فأسقط هذا، ويدل ذلك على عظم الذنب الذي يأتي العراف فيسأل العراف عن شيء ولو لم يصدقه. وهذا عند أهل العلم في حق من أتى العراف فسأله عن شيء رغبة في الاطلاع، أما من أتى العراف فسأله للإنكار عليه وحتى يتحقق أنه عراف فلا يدخل في ذلك، لأن الوسائل لها أحكام المقام. الحالة الثانية أن يأتي العراف والكامل فيسأل عن شيء، فإذا أخبره الكاهن والعراف صدقه بما يقول. الحديث الأول الذي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لم تقبل له صلاة 40 يوما، والحديث الثاني فيه أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيتضح بالحديثين أن الحالة الثانية وهي من أتى العراف والكاهن فسأله عن شيء فصدقه أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا الحال يدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراف فصدقه أنه لم يخرج من الملة، لأنه حج عليه الصلاة والسلام عدم قبول صلاته 40 يوما. والكافر الذي حكم عليه المسلم أو من أتى الكاهن إذا حكم عليه بأنه كافر كفرا أكبر ومرتد وخارج من الملة فإن صلاته لا تقبل بطاقة حتى يرجع إلى الإسلام. قال طائفة من أهل العلم دل قوله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما على أن قوله كفر بما أنزل على محمد أنه كفرا أصغر فليس بالكفر المخرج من الملة، وهذا القول صحيح وهو الذي يتعين جمعا بين النصوص. فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما يدل على أنه لم يخرج من الإسلام. والحديث الآخر وهو قوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يدل على كفره، فعلمنا بذلك أن كفره كفر أصغر فليس كفرا مخرجا من الملة. هذا أحد الأقوال بمسألة كفر من أتى الكاهن فصدقه بما يقول. والقول الثاني أنه يتوقف فيه، فلا يقال يكفر كفر أكبر ولا يقال أصغر، وإنما يقال هو كفرا إتيان الكاهن وتصديقه كفرا بالله جل وعلا، ويسكت عن ذلك ويطلق القول كما جاء في الأحاديث. وهذا لأجل تهديد والتخويف حتى لا يتجاكر الناس على هذا الأمر. هذا هو مذهب الإمام أحمد في المنصوص عنه. والقول الثالث من أقوال أهل العلم في ذلك أن الذي يصدق الكاهن كافر كفرا أكبر، كفره مخرجا من الملة، إذا أتى الكاهن فسأله فصدقه أو صدق الكهان بما يقولون، قال طائفة من أهل العلم كفره كفر مخرج من الملة. وهذا القول فيه نظر من جهتين. الجهة الأولى ما ذكرنا من الدليل من أن قوله عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 يوما يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر، ولو كان كفر الكفر الأكبر لم يحدى عدم قبول صلاته في تلك المدة من الأيام. والثاني أن تصديق الكاهن فيه شبهة، وادعاء علم الغيب أو تصديق أحد ممن يدعي علم الغيب كفر بالله جل وعلا كفر أكبر. لكن هذا الكاهن الذي ادعى علم الغيب كما نعلم أنه يخبر بالأمور المغيبة فيما صدق فيه عن طريق استراق الجن للسمع، فيكون إذا هو نقل ذلك الخبر عن الجن والجن نقلوه عما سمعوه في السماء. وهذه شبهة قد يأتي الآثر الذي يأتي الكاهن ويقول أنا أصدقه فيما أخبر من الغيب لأنه قد جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن طريق الجن. وهذه الشبهة تمنع من التفسير، تفسير تصديق الكاهن، تفسير من صدق الكاهن كالكفر الأكبر. فصار عندنا إذن أن القول الأظهر أن كفره كفر أصغر وليس بأكبر لدلالة الأحاديث ولظهور التعليل في ذلك. قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، لأنه قد جاء في القرآن وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من السنة أن الكاهن والساحر والعراف لا يفلحون وأنهم إنما يكذبون ولا يصدقون. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير او تطير له، ياتي في باب ما جاء في التطير او تشحن او تشحن له، ليس منا يدل على ان الفعل محرم. وبعض اهل العلم يقول ان قوله عليه الصلاه والسلام ليس منا يدل على انه من الكبائر، فقال ليس منا من تطير او تطير له، والطيرة من الكبائر، أو تكهن يعني ادعى علم الغيب وادعى أنه كان أو أخبر بأمور من المغيبة يخدع من رآه بأنه كان. قال أو تكهن له يعني من رضي بأن يتكهن له فأتى فسأل عن شيء، أو سحر أو سحر أو سحر له، فمن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كله لأجل أن تصديق الكاهن فيه إعانة له على الشرك الأكبر بالله جل وعلا. هذا حكم الذي يأتي الكاهن. أما الكاهن فذكرنا حكمه وهو أنه مشرك الشرك الأكبر بالله، لأنه لا يمكن له أن يخبر بالأمور المغيبة إلا بأن يشرك. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسوق ومكان الضالة ونحو ذلك، هذا الذي ذكرنا من أن العراف عند بعض أهل العلم من يخبر بأمور صدقة لكنها خفية غيبية عن الناس، لكنها من حيث الوجود وقعت في ملكوت الله. قال وقيل هو الكاهن، يعني ان العراف يعني ان العراف والكاهن اسمان لشيء واحد. قال والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عنها في الضمير. وقال ابو العباس بن تيميه العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه. المنجم هو الذي يستخدم علم التأثير، يقول ظهر نجم كذا والتقى بنجم كذا فمعناه انه سيحدث كذا وكذا، او اذا ولد فلان او اذا ولد لفلان ولد في برج كذا فانه سيحصل كذا وكذا له من الغنى والفقر او السعاده او الشقاوه ونحو ذلك، فيستدلون بحركه النجوم على حال الأرض وحال الناس فيها وسيأتي تفصيله إن شاء الله. قال والرمال، الرمال هو صاحب الفرس أو الذي يخط في الرمل أو يستخدم الحصى على الرمل يقال له رمال. ونحوهم يعني من مثل الذين يقرعون الكف ويقرعون الفنجان، أو في هذا العصر الذين يكتبون في الصحف والجرائد والمجلات البروج وما يحصل في ذلك البرج، وأنت إذا ولدت في هذا البرج معناه سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا، هذا كلها من أنواع الكهانة كما سيأتي. قال وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، ذلك لأن كتابة أباجات والنظر في النجوم يعني للتأثير نوع من أنواع الكهانة، والكهانة محرمة وكفر بالله جل وعلا. بقي أن نقول إن أصناف الكهانة كثيرة جدا، وجامعها الذي يجمعها أنه يستخدم الكاهن وسيلة ظاهرية عنده ليقنع السائل بأنه وصل إليه العلم عن طريق أمور ظاهرية علمية، تارة يقول عن طريق النجوم وتارة يقول عن طريق الخط أو عن طريق الطرق أو عن طريق الوضع أو عن طريق الفنجان أو عن طريق الكف أو عن طريق النظر في الأرض في حق نجعله أو عن طريق الخشب ونحو ذلك. هذه كلها وسائل يغر بها الكاهن من يأتيه، الحقيقة هي وسائل لا تحصل العلم ذاك، ولكن العلم جاءه عن طريق الجن، فهذه الوسيلة إنما هي وسيلة للضحك على الناس، وسيلة لكي يظن الظان أنها تؤدي إلى العلم وأن هؤلاء أصحاب علم وفن في هذه الأمور، وفي الواقع هو لا يتحصل على العلم الغيبي عن طريق خط أو عن طريق فنجان أو عن طريق النظر في الفروج أو نحو ذلك، وإنما يأتيه العلم عن طريق الجن وهو يظهر هذه الأشياء حتى يحصل على المقصود، حتى تصدقه الناس أنه لا يستخدم الجن ولكنه ولي من الأولياء. كيف يستنتج هذه المغيبات، كيف يستنتج المغيبات من هذه الأمور الظاهرية؟ في بعض البلاد كغرب افريقيا وبعض شمالها ونحو ذلك، وهذا منتشر ايضا في الشرق وفي كثير من البلاد، يجعلون من يتعاطى هذه الاشياء وليا من الاولياء ويقولون الملائكة تخبره بكذا، فهو لا يفعل الفعل الا بارشاد من الملائكة. الذين يفعلون هذه الافعال من الامور السحريه او الكهانيه عندهم انهم اولياء، ولهذا ترى بعض الشراح يذكر في مقدمه هذه الابواب ان اولياء الله جل وعلا لا يتعاطون الشرك ولا يتعاطون مثل هذه الامور، فاولياء الله مقيدون بالشرع وليسوا من اولياء الجن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد، رواه أحمد بسند جيد وأبي داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه انتهى. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر،
والسؤال قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز.
بعد ما جاء في النشرة النشرة متعلقة بالسحر وأصلها من النشر وهو قيام المريض صحيحا. النشرة اسم لعلاج المسحور سميت نشرة لأنه ينتشر بها أن يقوم ويرجع إلى حاله المعتاد. وقول الشيخ رحمه الله هنا باب ما جاء في النشرة يعني من التفصيل. وهل النشرة جميعا وهي حل السحر مذموما أو أن منها ما هو مذموم ومنها ما هو مأذون به؟ ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة هي أنه كما أن السحر شرك بالله جل وعلا يقدح في أصل التوحيد وأن الساحر مشرك الشرك الأكبر بالله، فالنشرة التي هي حل السحر قد يكون من ساحر وقد يكون من غير ساحر الأدوية المهدون بها أو الأدعية ونحو ذلك. فإذا كان من ساحر فإنها مناقضة لأصل التوحيد ومناقضة لأصله. فإذا المناسبة ظاهرة الصلة بين هذا الباب وباب ما جاء في السحر، وكذلك مناسبتها لباب التوحيد لأن كثيرين ممن يستعملون النشرة يشركون بالله جل وعلا. والنشرة كما سمعتم في الباب قسمان، نشرة جائزة ونشرة ممنوعة. النشرة الجائزة هي ما كانت بالقرآن أو بالأدعية المعروفة أو بالأدوية عند الأطباء ونحو ذلك، فإن السحر يكون كما ذكرنا عن طريق الجن، والسحر يحصل منه إمراض حقيقة في البدن ويحصل منه تغيير حقيقة في العقل والذهن والفهم. وإذا كان كذلك فإنه يعالج بالمضادات التي تزيل ذلك السحر، فمما يزيله القرآن، والقرآن هو أعظم ما ينفع في إزالة السحر، كذلك الأدعية والأوراد ونحو ذلك مما هو معروف من الرقى الشرعية. ونوع من السحر يكون في البدن يعني من جهة عضوية، فهذا أحيانا يعالج بالرقى والأدعية والقرآن، وأحيانا يعالج عن طريق الأطباء العضويين، وذلك لأن السحر كما قلنا يمرض حقيقة، فإذا أزيل المرض أو سبب المرض فإنه يصل السحر. ولهذا قال لكم القيم في آخر الكلام والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز، لأنه يحصل منه المرض، وإذا كان كذلك فإنه يعالج بما أذن به شرعا من الرقى والأدوية المباحة. والقسم الثاني من النشرة وهي التي من أنواع الشرك أن ينشر عنه
بغير الطريق الأول بطريق السحر، فيحل السحر عن بسحر آخر، يحل السحر الأول بسحر آخر. فذكرنا أن السحر لا ينعقد أصلا إلا بأن يتقرب الساحر للجني، أو أن يكون الجني يخدم الساحر الذي يشرك بالله دائما فيخدم. كذلك حل السحر لا بد فيه من إزالة سببه، وهو خدمة شياطين الجن للسحر، وهذا لا يمكن إلا الجن، فإن الساحر الثاني الذي ينشر السحر ويرفع السحر لا بد أن يستغيث أو أن يتوجه إلى بعض جنه في أن يرفع أولئك الجن الذين عقدوا هذا السحر أن يرفعوا أثره. فصار إذن هذه الجهة أنها من حيث العقد والابتداء لا تكون إلا بالشرك بالله، ومن حيث الرفع والنشر لا تكون إلا بالشرك بالله جل وعلا. ولهذا قال لا يحل السحر إلا الساحر، يعني لا يحل السحر بغير الطريق الشرعية المعروفة إلا الساحر. لا يأتي أحد ويقول أنا أحل السحر، هل تستخدم القراءة والتلاوة والأدعية؟ قال لا. هل أنت طبيب تطب ذلك المشهور؟ قال لا. إذن فهو ساحر. إذا لم يستخدم الطريقة الثانية فإنه لا يمكن أن يحل السحر إلا ساحر، لأنه فقه أثر الجن في ذلك السحر، ولا يمكن إلا عن طريق شياطين الجن الذين يؤثرون على ذلك. قال رحمه الله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. سئل عن النشرة، السائل سأله عما كان معهودا معروفا عندهم في هذا الاسم وهو اسم النشرة، والذي كان معروفا معهودا هو أن اسم النشرة إنما هو من جهة الساحر. النشرة عند العرب هي حل السحر بمثله، هذه هي النشرة عند العرب. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. وقال العلماء علماء التعريف في قوله عن النشرة هذه للعهد، يعني النشرة المعهود استعمالها وهي حل السحر بمثله، فقال عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان، لأن رفع السحر لا يكون إلا بعمل الشيطان الجني. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هي، يعني الرفع والنشر من عمل الشيطان، لأن العقد أصلا من عمل الشيطان والرفع والنشر من عمل الشيطان. فإذا هو سؤال عن نشرة، عن النشرة التي كانت تستخدم في الجاهلية. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يكره هذا كله، يعني أن تكون النشرة عن طريق التمائم التي فيها القرآن، لأنه مر معنا في ما سبق أن ابن مسعود كان يكره جميع أنواع التمائم حتى من القرآن، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يكرهون تمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، يعني أصحاب ابن مسعود. وابن مسعود كذلك، فابن مسعود كان يكره التمائم من القرآن، وهو أن يعلق شيئا من القرآن لأي غرض، لدفع العين أو لإزالة السحر ورفع الضرر. لهذا الإمام أحمد لما قال له، لما قال أبو داود سئل أحمد عنها، يعني عن النشرة التي تكون بالتمائم من القرآن، فقال ابن مسعود يكره هذا كله. أما النشرة باستخدام النفس والرقية من غير تعليق ف فلا يمكن للإمام أحمد ولا لابن مسعود أن يكرهوا ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم ذلك وأذن به عملا في نفسه وكذلك في غيره عليه الصلاة والسلام. قال: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به حب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلن ينهى عنه. يريد ابن المسيب بذلك ما ينفع من النصرة في التعوذات والأدعية والقرآن والدواء المباح ونحو ذلك. أما النصرة التي هي بالسحر، ابن مسعود أرفع من أن يقول إنها جائزة ولم ينهى عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هي من عمل الشيطان. لهذا قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلن ينهى عنه. أما ما ينفع يعني من الأدوية الإباحة ومن الرقى والتعوذات الشرعية وقراءة القرآن ونحو ذلك، فهذا لم ينهى عنه بل أذن فيه. إذن فالسحر بلاء. وسئل ابن المسيب عن هذا الذي به حب يعني السحر، أو يؤخذ عن امرأته بصرف القلب عنها، أو يحل عنه أو ينشر بأصل الحل والنشر، يعني هيجوز أن يرفع ذلك الطب الذي به أو ذلك التأخذ الأخذ عن امرأته بأي وسيلة؟ فقال: نعم، ما ينفع فلن ينهى عنه، إنما يريدون به الإصلاح. ومعلوم أنه يريد بذلك ما أذن به في الشرع من القسم الذي فيه الذي ذكرنا من جواز فيه من جواز استخدام الرقى والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، وهذا بينا معناه. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. فيتقرب هذه الحقيقة النشرة الشركية، قال: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، كما ذكرنا لكم ثلاثا، فيقبل عمله عن المسحور. هذه حقيقة النشرة الشركية. قال: والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. إذا تبين ذلك فإن حكم حل السحر بمثله أنه لا يجوز ومحرم، بل هو شرك بالله جل وعلا، لأنه لا يحل السحر إلا ساحر. بعض العلماء من أتباع المذاهب يرى جواز حل السحر بمثله إذا كان للضرورة، كما قال فقهاء مذهب الإمام أحمد في بعض كتبهم، وله أو يجوز حل سحر بمثله ضرورة. وهذا القول ليس بصواب بل هو غلط، لأن الضرورة لا تكون جائزة ببذل الدين والتوحيد عوضا عنها. معروف أن الأصول الخمسة أولها حفظ، يعني التي جاءت بها الشرائع، حفظ الدين، وما هو دونها مرتبة لا يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى. وضرورة الحفاظ على النفس هذه لا شك أنها من الضروريات الخمس، لكنها دون حفظ الدين مرتبة، ولهذا لا يقدم ما هو أدنى على ما هو أعلى، أو أن يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى من الضروريات الخمس. والأنفس لا يجوز حفظها بالشرك، وهذا أن يموت وهو على التوحيد لا شك أنه خير له من أن يعافى وقد أتى بشرك بالله جل وعلا. والسحر لا يكون إلا بشرك، والذي يأتي الساحر ويطلب منه حل السحر هذا معناه أنه رضي قوله وعمله ورضي أن يعمل بذلك، رضي أن يشرك ذاك بالله لأجل منفعته، وهذا غير جائز. فإذا تحصل أن السحر وقوعا وأن السحر نشرا لا يكون إلا بالشرك الأكبر بالله جل وعلا، وعليه فلا يجوز أن يحل لا من جهة الضرورة ولا من جهة غير الضرورة من باب أولى بسحر مثله، بل يحل وينشر للرقى الشرعية.
باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمر ولأحمد من حديث ابن عمر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيره. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
هذا باب ما جاء في التطير، ومر معنا أن الطيرة من أنواع السحر، ولهذا جاء الشيخ رحمه الله بهذا الباب بعد الأبواب المتعلقة بالسحر، لأنها من أنواعه بنص الحديث. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التغير نوع من الشرك بالله جل وعلا بشرطه، والشرك الذي يكون من جهة التغير مناف لكمال التوحيد الواجب، لأنه شرك أصغر. وحقيقة التغير أنه تشاؤم أو التفاعل بحركة الطير من السوانح والبوارح أو النطيح أو القعيد أو بغير الطير مما يحدث إذا أراد أحد أن يذهب إلى مكان أو يمضي في سفر أو أن يأخذ له خيارة، فيستدل بما يحدث له من أنواع حركات الطيور أو بما يحدث له من الحوادث أن هذا السفر سفر سيء فيمضي فيه، أو أنه سفر سيء وعليه فيه وبال فيرجع عنه. ولذلك ضابط الطيرة الشركية التي من قامت في قلبه وحصل له شرطها وضابطها فهو مشرك الشرك الأصغر ما جاء في آخر الباب، أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فالطيرة شرك، وهي التي تقع في القلب ويبني عليها المرء مضاء في الفعل أو ردا عن الفعل. فإذا خرج مثلا من بيته وحصل أمامه يعني وهو ينوي سفر أو ينوي رحلة أو ينوي قيام بصفقة تجارة أو نحو ذلك، فحصل أمامه حادث فهذا الحادث الذي حصل أمامه من تصادم السيارة أو اعتداء من واحد على آخر أو نحو ذلك، جعل من هذا الحادث في قلبه شؤما، ثم تدل بهذا الحادث على أنه سيفشل في سفره أو في تجارته أو أنه سيصيبه مكروه في سفره، فإذا رجع ولم يمضي فقد حصل له التغير السري. أما إذا وقع ذلك في قلبه مجرد وقوع وحصل له نوع تشاغل ولكنه مضى وتوكل على الله، فهذا لا يكاد يسلم منه أحد. وكما جاء في حديث ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يلهبه بالتوكل كما سيأتي. إذن فهذه حقيقة التطير الشركي وضابطه، وبيان أن التطير اسم عام ليس خاصا بالطير وحركاتها. مر معنا العيادة فيما سبق في باب ما جاء في شيء من أنواع السحر، وأن العيافة متعلقة بالطير كما فسرها عوف الأعرابي بقوله: العيافة زجر الطير، متعلقة بالطير من حيث أنه يحرك الطير ويزجره حتى ينظر أين تتحرك. وأما الطيرة فهو أن يتشاءم أو يتفاءل ويمضي أو يرجع بحركة تحصل أمامه ولو لم يزجر أو يسعى، أو بشيء يحصل أمامه إما من الطير أو من غيره. قال الشيخ رحمه الله: بعد ما جاء في التطير، يعني من أنه شرك بالله جل وعلا إذا أمضى أو رد، وكفارة التطير إذا وقع في القلب، ونحو ذلك من الأحكام. قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه آية من آية في سورة الأعراف: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني إذا أتاهم خصب وسعة وزيادة في الأرزاق قالوا لنا هذه، يعني نحن مستحقون لها. وإن تصبهم سيئة، يعني أقابهم جد أو نقص في الأرزاق أو بلاء، قالوا هذا بسبب شؤم موسى ومن معه، فهم الذين بسببهم وبسبب أقوالهم وأعمالهم حصل لنا هذا السوء وهذه الويلات. فتغيروا بهم، يعني جعلوهم سببا لما حصل لهم. قال جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله. طائرهم يعني ما يطير عنهم من عمل صالح أو طالح، وأنهم يستحقون الحسنات أو يستحقون السيئات، كل هذا عند الله جل وعلا. أو أن معنى قوله إنما ألا إنما طائرهم عند الله، يعني أن سبب ما يأتيهم من الحسنات أو ما يأتيهم من السيئات أن ذلك من جهة القضاء والقدر، فهو عند الله جل وعلا. ومناسبة هذه الآية لهذا الباب أن هذه الخطلة من صفات أعداء الرسل من صفات المشركين، فالتطير من صفات أهل الإشراك من صفات أعداء الرسل، وإذا كان كذلك فهو مذموما ومن خصال المشركين الشركية. وهذه هي مناسبة إيراد الآية تحت هذا الباب من جهة أنه خطلة من خصال أعداء الرسل وليست من خصال أتباع الرسل، وإنما أتباع الرسل فإنهم يعلقون ذلك بما عند الله من القضاء والقدر أو بما جعله الله جل وعلا لهم من ثواب أعمالهم أو العقاب على أعمالهم، كما قال: ألا إنما طائرهم عند الله. وكذلك ما أورده من الآية الثانية وهي قوله وقوله: قالوا طائركم معكم. الآية وهي من سورة ياسين: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. الذي تطير بأولئك هم المشركون أصحاب تلك القرية، حيث قال إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قال حتى الرسل قالوا طائركم معكم أنذرتم، يعني حقيقة سبب السيئات عليكم أو سبب قدوم الحسنات عليكم هذه من شيء فيكم، فالسوء الذي سينالكم والعقاب الذي سينالكم ملازم لكم ملازمة ما يطير عنكم لكم، فما يطير عنكم من عمل سوء ومن معاداة للرسل وتكذيب للرسل هذا ملازم لكم وستتطيرون به. قال طائركم معكم لأنه من جهة أنهم فعلوا السيئات وكذب الرسل وهذا سيقع عليهم وباله. ومناسبة هذه الآية للباب كمناسبة الآية قبلها من أن هذه هي قالة المشركين وأعداء الرسل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا عود. مناسبة هذا الباب لمناسبة هذا الحديث للباب قوله ولا طيرة، ومن المعلوم أن المنفي هنا ليس هو وجود الطيرة، لأن الطيرة موجودة من جهة اعتقاد الناس من جهة استعمالها ولكنها باطلة، كذلك العدوى موجودة من جهة الوقوع. ولهذا قال العلماء النفي هنا راجع إلى ما تعتقده العرب ويعتقد أهل الجاهلية، لأن لا نافية للجنس واسمها مذكور وخبرها محذوف لأجل العلم به، فإن الجاهليين لا ينازعون بأصل وجود هذه الأشياء، وإنما فإن الجاهليين يؤمنون بوجود هذه الأشياء ويؤمنون أيضا بتأثيرها، فالمنفي ليس هو وجودها وإنما هو تأثيرها، فيكون التقدير هنا لا عدوى مؤثرة بطبعها ونفسها، وإنما تنتقل العدوى بإذن الله جل وعلا. وأهل الجاهلية يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسها، فأبطل ذلك الله جل وعلا، أبطل ذلك الاعتقاد، فقال عليه الصلاة والسلام لا عدوى يعني مؤثرة بنفسها، ولا طيرة مؤثرة أيضا، فإن الطيرة شيء وهمي يكون في القلب لا أثر له في قضاء الله وفي قدره، فحركة الطائر يمينا أو شمالا أو السامح أو البارح أو النطيح أو القعيد لا أثر لها في حكم الله وفي ملكوت الله وفي قضائه وقدره. فإذا الخبر قوله ولا طيرة يعني تقدره بقوله ولا طيرة مؤثرة، بل الطيرة شيء وهمي، ولا هامة ولا صفر إلى آخر الحديث. وسبقا ذكرت لكم أن خبر لا نافية للجنس يحدث كثيرا في لغة العرب، كما قال ابن مالك في آخر باب لا نافية للجنس في الألفية، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد ما سقوطه ظهر، وهذا مهم في العربية. قال ولهما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، يعني لا عدوى مؤثرة بنفسها بل بإذن الله جل وعلا، ولا طيرة مؤثرة غفلة، وإنما ذلك راجع إلى قضاء الله وقدره. قال ويعجبني الفعل، قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. الفعل كان عليه الصلاة والسلام يحبه وفسره بأنه الكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة إذا سمعها فتفاءل بها أنه سيحصل له كذا وكذا من الخيرات ففيها أنها حسن ظن بالله جل وعلا، الفعل حسن ظن بالله والتشاؤم سوء ظن بالله جل وعلا، ولهذا صار الفعل ممدوحا ومحمودا وصار الشؤم مذموما، والفعل ممدوح من جهة أنه تحسين الظن أو فيه تحسين الظن للرب جل وعلا، وهذا مأمور العبد به، لهذا كان عليه الصلاة والسلام يتفاعل، وكل ذلك من تعظيم الله جل وعلا وحسن الظن به وتعلق القلب به، وأنه لا يفعل للعبد إلا ما هو أصلح له. قال ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر بن عامر قال ذكرت السيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفاء. السيرة يعني التأثر بالكلمة، لأننا ذكرنا لكم أن السيرة عامة تشمل الأقوال والأعمال التي تحصل أمام العبد، فإذا كان ثم تغير فإن أحسنه الفاء يعني أن يقع في قلبه أنه سيحصل له كذا وكذا من جراء كلمة سمعها أو من جراء فعل حصل له، أحسن ذلك الفعل وغيره مذموم. لما كان الفعل محمودا ومندوحا ومعلونا به لما ذكرنا من أنه إذا تطير متفاعلا فإنه محسن الظن بالله جل وعلا. وأما الفعل في نفسه فهو مطلوب لأن التفاؤل يشرح الصدر ويؤنس العبد ويوجب الضيق الذي يوحيه الشيطان ويسببه الشيطان في قلب العبد، والشيطان يأتي للعبد فيجعله يتوهم أشياء وأشياء كلها في مضرته، فإذا فتح العبد على قلبه باب التفاؤل أبعد عن قلبه باب تأثير الشيطان على النفس. قال ولا ترد مسلما، لا ترد مسلما هذا خبر لكنه مضمن من النهي، وقد ذكرت لكم أن النهي قد يعدل عنه للخبر كما أن الأمر قد يعدل عنه إلى الخبر لتأكيد النهي ولتأكيد الأمر. قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، هذا خبر لكنه كالأمر المؤكد، هذا خبر مخبر، والخبر المنفي كقوله هنا لا ترد مسلما، هذا خبر لكن فيه النهي أن ترد السيرة مسلما عن حاجته، فإذا ردته عن حاجته فقد حصل له الشرك في التطير. قال فإذا رأى أحدكم ما يقرأ فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا أنت، هذا دعاء عظيم في دفع ما يأتي للقلب من أنواع التشاؤم وأنواع الطيعة. قال وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يظهره بالتوكل. قال الطيرة شرك يعني شرك أصغر بالله جل وعلا. قال وما منا إلا يعني إلا وقد أتى لقلبه بعض التغير، لأن هذا من الشيطان والشيطان يأتي القلوب فيغريها بما يفسدها ومن ذلك التغير. ما منا وما منا إلا يعني ويعرض له ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل لأن حسنة التوكل وإسلام العبد بواجب التوكل يذهب عنه كيد الشيطان بالتطير. فالواجب على العبد إذا عرض له شيء من التشاؤم ألا يرجع عما أراد عمله، بل يعظم التوكل على الله جل وعلا، لأن هذه الأشياء التي تحصل لا تدل على الأمور المغيبة لأنها أمور طرحت وواقفت هكذا أمام العبد وليس لها أثر فيما يحصل مستقبلا. قال ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته السيرة عن حاجته فقد أشرك، هذا الضابط ذكرناه لكم في أول الباب أن ضابط كون السيرة شركا أن ترد المتغير عن حاجته، فإذا لم ترده عن حاجته فإنه لم يستأنف لها فلا حرج عليه في ذلك إلا أن عظمت في قلبه ربما دخل في أنواع محرمات القلوب، والذي يجب أن يذهبه بالتوكل وتعظيم الرغب فيما عند الله وحسن الظن بالله جل وعلا. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك، لا خير إلا خيرك يعني لم يحصل إلا قضاءك الذي قضيته أو لن يأكل ويقضى إلا ما قدرته على العبد. والعلم علم المغيبات إنما هو عند الله جل وعلا. نعم.
باب ما جاء التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات اهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع مقصوده وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
باب ما جاء في التنجيم، يعني في حكم التنجيم، وأنه منقسم إلى جاهز ومحرم، والمحرم منه نوع من أنواع السحر وهو كفر وشرك بالله جل وعلا. فالتنجيم هو ادعاء معرفة المغيبات عن طريق النجوم، هذا التنجيم المذموم المحرم الذي هو من أنواع الكهانة والسحر. وفي ما يتعلمه الناس أو فيما هو موجود عند الناس وعند الخلق، التنجيم ثلاثة أنواع. الأول التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسها، وأن الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إرادات النجوم، وهذا تأليف للنجوم، وهو الذي كان يصنعه الصابئة ويجعلون لكل نجم وكوكب صورة وتمثالا، وتحل فيها أرواح الشياطين فتأمر أولئك بعبادة تلك الأصنام والأوثان. وهذا بالإجماع كفر أكبر وشرك كشرك قوم إبراهيم. والنوع الثاني من التنجيم هو ما يسمى علم التأثير، وهو الاستدلال بحركة النجوم والتقاءها واقترائها وطلوعها وغروبها، الاستدلال بذلك على ما سيحصل في الأرض، فيجعلون حركة النجوم دالة على ما سيقع مستقبلا في الأرض، والذي يفعل هذه الأشياء ويحسنها يقال له المنجم، وهو من أنواع الكهان، لأن فيه أنه يخبر بالأمور المغيبة عن طريق الاستدلال بحركات الأفلاك وتحرك النجوم. وهذا النوع محرم وكبيرة من الكبائر، وهو نوع من الكهانة، وهي كفر لله جل وعلا، لأن النجوم ما خلقت لذلك، وهؤلاء تأتيهم الشياطين فتوحي إليهم بما يريدون وبما سيحصل في المستقبل، ويجعلون حركة النجوم دليلا على ذلك. وقد أُقل قول المنجمين في أشياء كثيرة من الواقع ونحو ذلك، كما في فتح أمورية في قصيدة أبي تمام المشهورة: السيف أصدق إنباء من الكتب، وغيرها. النوع الثالث مما يدخل في اسم التنجيم ما يسمى بعلم التفسير. علم التفسير وهو أن يعلم النجوم وحركات النجوم لأجل أن يعلم القبلة والأوقات، وما يصلح من الأوقات بالزرع وما لا يصلح، والاستدلال بذلك على وقت هبوب الرياح وعلى الوقت الذي أزرع فيه سنته أنه يحصل فيه من المطر كذا ونحو ذلك، فهذا يسمى علم التفسير، فهذا رخص فيه بعض العلماء. وسبب الترخيص فيه أنه يجعل النجوم وحركتها والتقاءها واختراقها وطلوعها وغروبها يجعل ذلك وقتا وزمنا، لا يجعله سببا، فيجعل هذه النجوم علامة على زمن يصلح فيه كذا وكذا. والله جل وعلا جعل النجوم علامات كما قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهي علامة على أشياء يحصل طلوع النجم الفلاني، يحصل أنه بطلوع النجم الفلاني يدخل وقت الشتاء، ليس بسبب طلوعه ولكن حين طلع استدللنا بطلوعه على دخول الوقت، وإلا فهو ليس بسبب لحصول البرد، وليس بسبب لحصول الحر، وليس بسبب للمطر، وليس بسبب لمناسبة غرس النخل أو زرع المزروعات ونحو ذلك، ولكنه وقت. فإذا كان على ذلك فلا بأس به قولا أو تعلما، لأنه يجعل النجوم وظهورها وغروبها يجعلها أزمنة، وذلك مأذون به. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء كما قال جل وعلا: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. قال: ورجوما للشياطين، والآيات على ذلك كثيرة. قال: وعلامات يهتدى بها، حيث قال جل وعلا: أمن يهديكم قال جل وعلا أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، وقال جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ونحو ذلك من الآيات. فهي علامات يهتدى بها، يهتدى بها على أي شيء، أو يهتدى بها إلى أي شيء؟ يهتدى بها إلى الجهات، جهة القبلة، جهة الشمال، جهة الغرب، جهة الشرق. يهتدى بها أيضا على الاتجاهات، حيث تعرف أن البلد الفلانية باتجاه النجم الفلاني، فإذا أراد السائر ليلا في البر أو في البحر يتجه نحو اتجاه هذا النجم فيعلم أنه متجه إلى تلك البلدة، ونحو ذلك مما أجرى الله سنته به. قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما علم له ما لا علم له به. وهذا صحيح، لأن النجوم خلق من خلق الله، ولا نفهم سرها إلا بما أخبر الله جل وعلا به، فما أخبرنا به أخذناه، وما لم نخبر به فلا يجوز أن يتكلف فيه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. والمراد هنا بذكر النجوم يعني في غير ما جاء به الدليل، إذا ذكر القدر في غير ما جاءت به الأدلة فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي في غير ما جاء به من فضلهم وحسن صحابتهم وسابقتهم ونحو ذلك من الدليل فأمسكوا، وكذلك إذا ذكرت النجوم وما فيها بغير ما جاء به الدليل فأمسكوا، لأن ذلك ذريعة لأمور محرمة. قال: وكره قتادة تعلم منازل الخمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما.